الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
أراد أن يسلك وأن يحرم التبني بطريقة تنزعه من الجذور تماما وتستأصره من القلوب، حتى يخرج كل الناس أو يرجع كل الناس إلى بيوتهم مطمئنين وجازمين ومتيقنين بأن هذا التبني محرم. ما هي الطريقة؟ قال له جبريل عليه السلام، قال: عندما يأتيك زيد بن حارثة يشكوك زوجه مره بطلاقها، وإذا طلقها فتزوجها أنت. وهذا كان أمر صعب باش يتكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، يجي له زيد يقول له: يالله طلقها لأتزوجها. صعب لمشي صعب. لذلك قال الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أي سيبدو هذا الذي تخفيه من أنك ستتزوجها، لأنه أمر من الله سيظهر للناس. وتخفي في نفسك ما الله مبديه. فهذا الفعل، هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يأتي ويتزوج بزينب بنت جحش، في نظر الناس هي زوجة ابنه، وزوجة الابن تحرم على الأب، هذا أمر معروف، زوجة الابن تحرم على الأب. فإذا تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لهم طبعا من قبل تبني حرام، وتزوج زينب، لا شك أن الناس كلهم سيتيقنون من أن التبني حرام، لأنه لو كان زيد بن حارثة ابن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب. فهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد ولم يستطع أن يقول له طلقها، كان طلقها وسأتزوجها من بعدك، ليعلم الناس أن التبني ليس من الدين في شيء، لكنه كتم ذلك عليه الصلاة والسلام، فقال: أمسك عليك زوجك واتق الله. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بين نارين، نار زيد بن حارثة يحبه طالما اعتبره ابنه، وبين نار المشركين والمنافقين الذين سيستغلون هذا الحدث ويقولون: انظروا إلى محمد كيف يستحل أشياء كان قد حرمها. زوجة الابن تحرم، زوجة الابن تحرم، فإذا به يتزوج زوجة ابنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان له هذا الأمر شاق. يقول الله عز وجل: وإذ تقول اليد أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا هو الذي كنا قد ذكرنا أنه أخفاه، ما حدش يقول له طلقها وسأتزوجها، هذا الذي أخفاه، وليس حب زينب كيف يحبها ويزوجها زيد بن حارثة. انصرف زيد عن ذلك، يعني ناقش ما ناقش، انصرف ممتثلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لي: أمسك أمسك، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، ما تدري، يدخل البيت يراها مبتسمة، هنا يتغير كل شيء. فانطلق ودخل بيته، لكنه وجد الأمر على ما كان، والقلوب قلب زينب سافر دون أن يستأذن، خلاص ما صارت تطيق أن تبقى تحت عصمة زيد بن حارثة. بقي الزوجان أياما وتفاقم الأمر وصار أعظم منهما وصار أكبر من بيتهما، فهنا كان الطلاق هو الحل الوحيد، كان الطلاق هو الحل الوحيد. لماذا؟ لأن الزواج ما شرعه الله عز وجل إلا للإعانة على البر والتقوى. الزواج لماذا شرع الله عز وجل؟ شرعه ليكمل العبد نصف دينه، كما جاء في الحديث: جاء بحرا من المودة، جاء بحرا من السكينة، جاء بحرا من المحبة، بل سماه الله عز وجل آية، قال عز وجل: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا؟ لتسكنوا إليها، السكينة، وجعل بينكم مودة ورحمة، شوف من آياته، وختم الآية بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أن الإنسان يجد تلك الطمأنينة ويجد السكينة مع هذا المخلوق الضعيف، ففيه سر ولا لا؟ فيه سر. فهذه آية من آيات الله، إذا أردت توضيحها، ذلك المخلوق الضعيف الذي يخشى من أدنى حشرة يجد الرجل القوي فيه السكينة والمودة والرحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإذا أصبح الزواج نفسه مصدرا للقلق والاكتئاب، لابد أن يتلقى الطلاق بماذا؟ بالسعة والترحاب، يعني مرحبا بالطلاق إذا كان حلا، إذا كان هو الذي يحقق السكينة. إيه قلت للزواج ما يحقق لك السكينة؟ قلت مرحبا. لما صار طلاق يحقق لك هو السكينة، لابد أن تقول له مرحبا. فكان الطلاق، وهذا حكم شرعي. يعني لماذا نلاحظوا باللي من دخلنا المدينة ما حدثتش يعني حادثة طلاق مازال. فهنا الطلاق أيضا ظهر على ساحة حياة المسلمين. فحدث الطلاق، وجاء الطلاق في تلكم الأيام بالذات ليرد على طائفتين عظيمتين من الناس. الطلاق يعني كي شرع الله عز وجل، ولا شك أن أحكام الطلاق رأيناها في كثيرا في تفسير سورة البقرة. سورة البقرة أول ما نزل في المدينة، كانت ما زالت تنزل المدينة، وتحدثت عن الطلاق بتلك الأحكام الدقيقة التي لا تجدها في دستور غير دستور القرآن. قلنا جاء الطلاق ليرد على طائفتين من الناس. لاحظ أنت عايش في المدينة، عايش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحواليك اليهود والنصارى والمنافقون والمشركون، ويشرع لك الله الطلاق. هل تظن أن الطلاق يعني ذلك تظن بالطلاق يعني هكذا يعني حكم عادي تلقاه الناس هكذا يعني عادي؟ لا، كان الطلاق في الحقيقة في تلك الأيام يرد على طائفتين من الناس. الطائفة الأولى شكون؟ هم الوثنيون والمشركون، خاصة أهل مكة. فالحال المشركين مع الطلاق شو هو؟ كان المشركون يطلقون المرأة بلا حساب، يطلقها اليوم يرجعها غدا، ثم يطلقها ويرجعها ألف مرة معلش، مثل ما عليه حال المارقين من الدين اليوم. ما كانش هناك عدد محصور، يطلق المرأة اليوم يرجعها ما تشاء، بل له أن يمسكها ضرارا هكذا، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يمسكها، له أن يطلقها ذهبي ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها 100 مرة 200 مرة بلا حساب. فهذا نلاحظ أن فيه استهانة بآية من آيات الله، الزواج، هذا زواج يعني تطلق وتتزوج تطلق وتتزوج. أنا فيه استهانة بهذه الآية التي جعلها الله عز وجل فينا. فنزل على المسلمين قوله عز وجل وإذا طلقتم النساء، يعني إذا باش تشوف يعني ترابط، قرينا عليكم الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذا يتعلق باش بالزواج. حتى الطلاق سماه آية، حيث قال عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وبعدين وش قال؟ شوف سبحان الله، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. أين هي الآية؟ هذه الطلاق زواج ما تتخذهاش هزوا، أي لا تستهزئ بآية الله عز وجل سواء كان زواجا أو طلاقا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إذن فليس للرجل في الإسلام أن يطلقها متى شاء ويعيدها متى شاء، بل له أن يطلقها مرتين فيرجعها، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها دون اتفاق. يعني ما فيش نية التحايل، هذا ما يسمى بالمحلل. يعني شوف كيف ضيق الله عز وجل في أمر الطلاق. شوف تطلقها وترجعها ماشي، تطلقها المرة الثانية ترجعها، ثالثة بانت منك دينونة كبرى ولا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا، تنكح هنا بمعنى يطأها مو بس عقد، لا بد أن تذوق عسيلته وهو يذوق عسيلتها، فربما اطمأن كل منهما للآخر ودون تحايل. يكونش إنسان يعني اتفقوا والآخر قال يلا تزوج بامرأة لتحل لي، لا، هذا المحلل المحللة ملعون. وجاء في بعض الأحاديث صحها بعضهم، بعضهم يحسنها بعضهم يضعفها، أنه شبهه الرسول عليه الصلاة والسلام باش بالتيس المستعار. تيس المستعار مثلا أنت تروح لواحد، أنت مثلا عندك بقرة أو عندك نعجة، تروح تقول له ما عندكش فحل يطرقها لتالد، تقول له سلف لي هذا اسمه التيس نتاعك، سلف لي التيس نتاعك مستعار. لماذا؟ ليطأها فتحمل. هذا قالك الذي يتزوج بمرأة بنية أن يحللها لزوجها الأول بهذه النية ولو هذاك معنى بالوش، هو ينوي ملعون ملعون عند الله عز وجل. لماذا؟ آيات الله لا تتخذ هزوا. لذلك جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. كش لعب؟ ثلاث جدهن جد، هذه بينه، وهزلهن جد، يعني يكذب الصرماء جد، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، شو هي؟ النكاح والطلاق والعتق والعتاق في رواية، نكاح الزواج والطلاق. مثل واحد يقصر مع زوجته، أنت طالب، خاب الضحك، طالب تحسب له طلقة، والنكاح والطلاق والعتاق. فهذه أمور لابد أن تعظم. لماذا نذكر هذا؟ أنت الآن مسلم والحمد لله، تسمع مثل هذه الأحكام مجرد ذكرى، تعتبرها مجرد تذكير. لكن المشركون ماذا يسمعون الآن وهم حوالي المدينة؟ يسمعون أحكاما ما كانت تخطر ببالهم. أوصل بالإسلام أن ضيق من الطلاق إلى هذا الشأن؟ فهذا فيه رد على من وسع باب الطلاق، طلق وتزوج. كاين طائفة لا، العكس عن المشركين، المشركين قلنا وسع، كاين طائفة شو ضيقت، وهم النصارى. كان حوالي المدينة من جهة الشمال، من جهة الشمال الشام، من جهة الجنوب عندك اليمن، وكان هناك نصارى. كانوا نصارى وين كاينين؟ في الشام، في اليمن، ومصر، والبحرين. هذه المناطق الأربعة الآن سمعت بهذا الدين الذي انتشر في جزيرة العرب، سمعت بأنه يبيح الطلاق إذا كان حلا للزوجين. فجاء الإسلام أو جاء حكم الطلاق في مثل هذه الأيام ليرد على الطائفة الثانية وهي النصارى. ما بال النصارى؟ وش بهم النصارى؟ سمعوا بإباحة الطلاق، إباحة الطلاق دون كراء إذا كان حلا، وتمنوا في تلك الأيام من قلوبهم، تمنوا من قلوبهم شرعا كشرع المسلمين. كانوا يتمنوا يكون عندهم شرع مثل شرع المسلمين، أنه يباح الطلاق إذا كان هناك ضرر، لولا ما يكنونه للإسلام من عداوة. ها هو الشيء الذي ما جعلهم يتقبلون مثل الأحكام، عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأحكام يقرون بأنها من أفضل وأحسن الأحكام. والواحد منهم صار يحدق في ذلك الكتاب المحرف المدنس الذي يسمونه زورا وبهتانا بالكتاب المقدس وينظر وش فيه. عجب، لو تقرأ الكتاب المدنس هذا الذي هم يسمونه مقدس لا قرأت العجب العجاب. تلك الأسطر جعلت النصراني إلى أيامنا هذه في جحيم مستعر ولهيب منتشر. فقط أن المسلم اليوم لا يطالع، صار دائما يبقى في الدفاع. نحن نسمع الآن النصارى مثلا أو الغرب دائما يثيرون بعض المسائل، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعة؟ لماذا أنتما يشرع الجهاد؟ ماذا في آياتكم الجهاد؟ انظر في كتابهم. لا بد للمسلم الآن أن يهجم أو يهاجم هؤلاء النصارى لكي يبين ضعف أو قبح ما هم عليه من ما هو مبثوث في كتابهم المدنس. نحن لا نتكلم عن الإنجيل الذي أنزله الله، نتكلم عن الكتاب الذي دنسوه النصارى إلى أيامنا هذه، إلى أيامنا هذه، بل قل إلى ساعتنا هذه التي أتحدث فيها. النصارى يعتقدون دينهم، طبقوه ما طبقوه نحن نرى المسلمين أيضا لا يطبقون، لكن نتهم المسلمين ولا نتهم الكتاب، لا نتهم السنة. لكن الآن نحن حديثنا مو مع النصارى، حديثنا مع كتابهم الذي يدعون أنه منزل من عند الله عز وجل. تقرأ أنهم يصرحون بأن الرباط الذي يربطه الله لا يفكه أحد. الزواج من ربط بين المرأة والرجل؟ والله. قالوا إذا يعتقدون أن القس في الكنيسة، القس في الكنيسة إذا ربط بين الزوجين لا يحل فكه، يعني حرام الطلاق. الطلاق محرم، يعني كبيرة من الكبائر، سنتحدث عن هذا. لا يربط، ما يربطه الله لا يفكه ابن آدم، ما ربطه الله لا يفكه ابن آدم، ولو كان الزواج فاشلا، ولو كان الزواج فاشلا، ولو كان الرجل يعيش في جحيم مع زوجته، ولو كان الرجل يعيش في جحيم مع زوجته يبقى الزواج مؤبدا. جاء في إنجيل متى، في إنجيل متى في شأن الطلاق يزعمون أن عيسى عليه السلام قال: أما أنا فأقول لكم، شو يقول؟ أما أنا فأقول لكم، وتصور يعني يقرأوا هذا الشيء بالحد يعني في صلاتهم يوم الأحد. خايز أما أنا مثلا دقيزي نلبس لباس القس، وقال له ما جاش خاطب تاعكم اليوم، وأنا رميته راه هي رميته، أنا نجي مكانه بالآن نقرأ لهم هذه الآيات. هيا نوضو. أما أنا فأقول لكم، سمعني شو يقول كتابهم: من طلق امرأته فقد زنت، خلاص زانية بمجرد الطلاق صارت زانية، ومن تزوج من مطلقة فقد زنى. إذن المرأة بمجرد طلاقها غير تطلق صارت زانية، والذي يتزوج من مطلقة فهو زان. عندهم زاني عند الرهبان والأحبار والدين تاعهم. إذن يعتبر المطلقة زانية، ويعتبر من تزوج بالمطلقة زانيا أيضا. ماشي. إذن لا تستغربوا، ما تستغربش كي تقرأ تكتبهم، ما تستغربش عندما فتحت أبواب الزنا في الغرب. لماذا؟ وصرت المرأة المطلقة تقول: إذا كتب علي أنني زانية دون أن أمارسه، فلماذا لا أمارسه؟ والسلام. مفهوم هذا؟ يعني هي زانية زانية، فلماذا لا أمارس الزنا ما دام مكتوبا علي أنني زانية؟ هذه عقيدة النصارى، أنهم يحرمون الطلاق، ومن تزوج بمطلقة فهو زان، وهي صراحة من يوم الذي طلقت فهي زانية. اليهود ما مصيرهم؟ تكلمنا عن المشركين، تكلمنا عن النصارى، واليهود، اليهود هؤلاء لهم شأن عجيب. نستطيع أن نقول اليهود فتحوا أبواب الدعارة من قديم الزمن، وهذا يفيدك في فهم بعض الآيات في القرآن أو بعض أسباب ما عليه النصارى. لو سألت عن اليهود، هؤلاء جعلوا التوراة بتحريفهم فتحت أبواب الدعارة على مصراعيها. كيف ذلك؟ افتح التوراة قل نقراها، تجد الاتهامات القبيحة لأنقى وأتقى مما شعل الأرض. وهل هناك أتقى وأنقى من الأنبياء الذين يمشون على المكاشف؟ اتهموا الأنبياء. وتخيل نفسك، أنا ما أقولش تخيل نفسك، تخيل يهودي وهو يريد أن يقرأ التوراة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب قلبك، أرواح تطمئن قلبك، ويفتح التوراة يقول لك نقرأ الدين تاعي. يجد في سفر التكوين، اسمع منها، سفر التكوين الآية 12: إن إبراهيم أبا الأنبياء، أبا الأنبياء، إن إبراهيم أبا الأنبياء زنى بزواجه من أخته من أبيه سارة، سارة أخته من بابا، قال لك لما تزوجها فقد زنى. ماشي. سفر التكوين 31: إن لوطا عليه السلام، احنا نقول عليه السلام، هم ما يقولوا ولاش، إن لوطا زنى بابنتيه وأنجب منهم. هذه وين في التوراة؟ وسقوا رواية طويلة، سقته إحداهما خمرا حتى زنى بهما وأنجب منهم. زيد أحد الأسباط وهو أكبرهم عندهم اسمه رابين، مش فكركم بواحد هنا عايش، اسمه رابين، هذا زنى بزوجة، شو تقول، زنى بزوجة أبيه، زنى بزوجة أبيه وأم أخته. هذا في سفر التكوين 35. لاحظ أنت تقول هذا شكون؟ وليد يعقوب الأكبر، يعقوب المفروض وش يدير؟ يعقوب وش يدير المفروض عليه السلام؟ يقتلوا. لا اسمع وش قال يعقوب في سفر التكوين، يطير صوابك إذا قرأت وش قال. وش يقولوا؟ لما علم يعقوب بالأمر دعا لابنه رابين، دعا له وباركه ومدحه وسماه الفاضل في العز والرفع. مش دار جاه سبيل الله، لا زنى بأمي أخته ولا بزوجتي يعني. باركه ودعا له وسماه الفاضل في العز والرفع. والله لا في التوراة. زيد في سفر التكوين أيضا، يهوذا هذا أخو رابين زنى بزوجة ابنه، هكذا الأنبياء، زنى بزوجة ابنه واسمها شامار، داود عليه السلام لم يترك له شيء. عندك في كتاب المقدس صامويل الثاني أنه قتل قائده أوريا وسلبه زوجته. في التلمود، التلمود الذي يعظم اليهود أكثر من التوراة، يبيح لليهودي أن يفعل بالمرأة ما شاء، أي غير اليهودية، المرأة غير يهودية يفعل بها ما شاء. لماذا؟ هذا عبارة، لأنها حيوان، المرأة غير اليهودية حيوان. وحرمت التلمود على المرأة اليهودية أن تغار من امرأة غير يهودية، ما زوجت غار، قالك على هذيك حيوان، كيش واجي غار من حيوان، كيش طمت سمعت مرتك غارت من قطة، هكذا قلت فكروا هكذا. قال لك اليهودية لا يحل لها وتأثم لك أن تغار من امرأة غير يهودية. لماذا؟ قال لك حيوان، كيف تغار منها؟ ماذا تتوقع من شعب، من شعب هكذا يصور له أنبياء؟ بارك الله فيك، هذا الحق. ماذا تتصور؟ شعب يريد أن يقتدي ويأتسي بالأنبياء، يرى الأنبياء على مثل هذه الحالة. لذلك تجدون اليوم فتحوا أكثر من 1,200,000 سيت على انترنت بعد عام، كلها بتوقيع اليهود. قرأ المخرجين والمسؤولين عن هذا كلهم يهود. هذا لا تسوى عندهم المرأة شيء، فتحوا الدعارة في أوسع أبوابها. هذا يفيدك ماذا؟ ردود الأفعال. لما فتحت اليهود الزنا على هذا الشكل، والنصارى حرموا الطلاق على هذا الشكل، وش صار؟ لا بد أن تظهر الرهبانية، تمتنع الناس عن الزواج. عرفتوا منين جاءت الرهبانية؟ بهذا السبب جاءت الرهبانية، اللي هي الباباس، حنا نقولوا واحد كما يتزوج يقولوا باب، ما امتنعوا من الزواج. كثير من طوائف النصارى امتنعوا من الزواج، وعقيدتهم أنه لا يتزوجوا. لماذا؟ رأوا ما عليه اليهود، ورأوا ما عليه النصرانية، كيف يتزوج الإنسان ثم يصير في بين المطرقة والسندان، لا يستطيع أن يطلق ما يبعده عن الرحمن. قال خلاص لا أتزوج إطلاقا، وصارت شريعة. لذلك الله عز وجل قال ورهبانية ابتدعوه. المهم قعد الناس رايح حوالي المدينة ويرون ذلك النور يصطع في المدينة، ويرون الإسلام يصبع في شبه الجزيرة العربية بإباحة الطلاق إذا كان حلا على وفق هذه القواعد، قواعد العدل، قواعد الإنصاف، فيش ظلم. متى كان الظلم يحرم على الزوج أو على الزوجة ذلك؟ يرون الإنسان راحة، يرون الإنسان في راحة يتقلب في الإسلام. صح الدين تاعنا لا يريد أن يجعلنا ملائكة، ولكن لا يريد أن يجعلنا شياطين. الدين تاعنا يقول لنا كن إنسان يريد أن يصل إلى الأفضل. هذا ما إنسان بشر، حاول أن تصل إلى الأفضل، أما أن تصير ملك لا، تصير شيطان لا. هذا هو الوسط الذي ارتضاه الله تعالى لنا. اليوم يرون بأعينهم ويسمعون أخبار الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج بمن؟ بالمطلقات، مثل زينب بنت جحش رضي الله تعالى. زيد ويتزوج أيضا بالمتوفى عنهن أزواجهن، تزوج بخديجة، تزوج بأم سلمة، تزوج بسودة. يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء اللائي تعتقدون أنهن زواني. امرأة طلقت زانية، النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من توفي عنها زوجة، يتزوج بمن طلقت، ويتزوج بالبكر حيث تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها، وسيتزوج بزينب بعد أشهر إن شاء الله، مازال حتى تنقضي العدة. قلنا طلق زيد زينب، حدث صحيح أنه حل لمن؟ لزيد ولزينب، لكنه كان حرج على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلفنا بذكرة. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الآن إلى زيد بن حارثة مكسور القلب، كان يحب زينب وطلقها لأنها لا تحبه، فهو يرى هذا الأمر. زيد يخشى من كلام المنافقين، الرسول صلى الله عليه وسلم يخشى من كلام المنافقين والمشركين. الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان لا يريد أن يقتل منافقا واحدا قائلا لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه، فهو كان يعمل حساب لكلام الناس، لأن هذه دعوة، ما يجيش واحد يقول أنا لا أبالي بكلام الناس، لا، لا تبالي بكلام الناس، الأمور واجبة في الأمور تترك محرم، لكن الأمور التي مباحة وغير هذا راعي فيها كلام الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قلنا سينتظر ونحن ننتظر معه أيضا إلى انقضاء عدة زينب، حيث سيظهر الله تعالى ما كان يخفيه، سيظهر الله ما كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ما على باله الآن، واحد ما على باله بالرسول عليه الصلاة والسلام سيتزوج من زينب. جاء له زيد قال أمسك عليك زوجك، قال ما نقدرش بعد أيام طلقها، فطلقها. لماذا؟ سنار ليتزوج منها بعد 3 أشهر. هذه الحادثة كانت في محرم، محرم مر علينا محرم وصفر، والمدينة ولله الحمد في أمن وأمان، مر عليهم هذان الشهران والمدينة في أمن وأمان، واطمأنت دولة النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاءه الخبر. الناس تشكو، الناس الذين يريدون الذهاب إلى الشام يشكون، ممن يشكون؟ يشكون من أهل، من قبيلة تعترض الناس، تعترض قوافلهم وتأسلب أموالهم وتقتل نساءهم، وسمع أن هذه القبيلة تريد وتجهز جيشا لغزو النبي صلى الله عليه وسلم. ما كفروش برك لهم يقاطعوا، زادوا يريدون أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القبيلة في مكان يدعى دومة الجنبل، دومة الجنبل، وكانت غزوة دومة الجنبل، غزوة دومة الجنبل. إذن تحدثنا في السنة الخامسة عن أول حكم أو أول حدث، زيد بن حارثة ليس زيد محمد صلى الله عليه وسلم، طلاق زيد بن حارثة من زينب بن جحش، زواج ما زال سيأتي، غزوة دومة الجنبل فنتحدث عنها كما جرت العادة، عن اسمها ومكانها وزمانها والمستخلف في المدينة وحامل لواء المسلمين وقائد المشركين وغير ذلك. اسم الغزوة، أدبط لكي لا تخطئ، دومة الجندل وليس دومة، دومة الجندل بضم الدال طبعا، وسميت الغزوة بهذا الاسم نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه، وقعت فيه. ودومة اختلفوا في معناها، شو هذا اسم دومة؟ قيل لأنه كان مكان إلى الآن في دمشق اسمه دومة، فقالوا دومة هو كل مكان مستدير، كل مكان مستدير، لعل هذه البلدة، لعل هذه البلدة كانت حدودها مستديرة، يعني لما تشوفها من بعيد أو من علو تشوفها يعني مستديرة. ومنهم من قال كالسهيلي رحمه الله تعالى في الروض الأنف يقول رحمه الله سميت بدومة بن إسماعيل، سميت بدومة ابن إسماعيل عليه السلام لأنه نزلها، وهذا يفتقر إلى دليل. لماذا؟ لماذا قلنا يفتقر إلى دليل؟ لأنه قلنا أن الأنساب، هذه الأنساب ابن من وهذا ابن من في الأنبياء والمرسلين، صعب الإنسان ينال، صعب الإنسان يعلم مثل هذه الأشياء، فهم لنا يعني صعب، هذا الذي يدعي أن هذه الأسماء تقص الأنبياء، يجيبوا هذه الأسماء عجيبة، خرشة ابن قفلس، ما بيش يجيبوا هذه الأسماء اللي قام كشمنها، هكذا قالها عتيب، قالها بعضهم اعتمادا على روايات بني إسرائيل، ولا يجوز الخوض في هذا. كذب النسابون إلى عدنان، إلى عدنان تقف. قلنا ربما سميت دومة لأنها مكان مستدير، كان هذا المكان باش تعرف دومة الجندل، واحد مثلا قاعد في الدار ويسمع غزوة دومة الجندل، أي ما كان غزاوه وجاو، لا، دومة الجندل لازم تقرأ عنها قبل غزو الرسول صلى الله عليه وسلم، وشنو هذه دومة الجندل، ما هي قوتها، هل عندها قوة منيعة ولا ليست بقوة أو بذات قوة منيعة. كان بها حصن معروف، حصن عظيم، يقول حصن قلعة، وهذا الحصن كانوا يسمونه مارد لقوته، لأنه كان في جهة الشام، كان هناك حصنان معروفان، حصن اسمه مارد في دومة الجندل، وحصن اسمه الأبلق في تيماء، يمكن تجي رايح للحجاز من الشام إلى الحجاز تمر بمكان اسمه تيماء، في حصن اسمه الأبلق في دومة الجندل، حصن اسمه مارد. والعرب ماذا تقول في الأمثال؟ إذا كل واحد مثلا صيبه امتنع وتحصن وراودته على شيء فامتنع يقول إيه تمرد مارد وعز الأبلق. يضربون به المثل في القوة في القوة يعني. إذن هذا معروف دومة الجبل معروفة بحصنها. أنت الآن النبي صلى الله عليه وسلم راح يغزو قوم عندهم حصن معروف عند العرب، ويحكى كما يقول ابن سيدة رحمه الله تعالى في المحكم يقول غزاه بعض الملوك فامتنع عليه، ما قدرش. بعض الملوك غزا دومة الجبل ولم يستطع دخولها. لماذا؟ لقوة هذا الحصن. اليوم دوره جاء الدور أن يغزوها الرسول عليه الصلاة والسلام. دومة الجندل، الجندل في اللغة تعرف الجندل، الجندل في اللغة شو هو؟ الحجر الصلب جدا، الصخر الصلب بشدة. فلماذا؟ لأن هذا الحصن كان مبنيا من الصخور الصلبة التي ليس من السهل اختراقها أو كسرها. هذا لابد من أن تقف عند الأسماء حتى تعرف قوة العدو، زمن ومكان الغزوة. هاو اسم الغزوة، الآن زمانها ومكانها باتفاق أهل السير. الحمد لله اتفق أهل السير على أنها وقعت في شهر ربيع الأول من السنة الخامسة، شهر ربيع الأول العام الخامس. أما مكانها فهو أقصى حدود الجزيرة العربية من جهة الشمال، كي جرح الشام كي جرح الشام جهة الشمال. قلنا ليه رح منا سوريا، سوريا مثلا يجي فايت على الأردن يدخل يصيب دومة الجندل، يعني أقصى حدود الجزيرة العربية بينها وبين المدينة 900 كيلومتر، بينها وبين المدينة 900 كيلومتر كاملة. هذه المسافة، هذا هو مكانها، سببها ذكرنا. سبب الغزوة كان هناك قبائل في دومة الجندل تقطع الطريق وتنهب الأموال والمتاع من كل من يمر بها. وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بهذه الأمة ما كان لينعم وغيره يسلم. زيد على ذلك أنه سمع بأنهم يجهزون جيشا لغزو المدينة فشن الهجوم عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعجيب أنهم لم يقفوا، كانوا يسيرون بالليل والنهار، ما وقفوا يوما واحدا ولا ساعة واحدة، كانوا يسيرون بالليل والنهار حتى يفاجئوا هؤلاء المفسدين في الأرض. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفطة، وهذا رأينا أنه قد استخلفه من قبل في غزوة بني سليم في شوال السنة الثانية. سباع بن عرفطة يمتاز بالرزانة والحكمة والحلم وغير ذلك، مما كان مؤهل لأن يستخلف على المدينة، وسوف يستخلفه مرة أخرى في خيبر بعد سنتين إن شاء الله. يستخلفه حامل لواء المسلمين، حامل لواء المسلمين كان الدليل، الدليل الذي قادهم إلى دومة الجندل. لماذا؟ لأن هذا المكان صعب، لازم له واحد خريج يعرف طريق، وهذا الرجل اسمه مذكور من بني عذرة، مذكور من بني عذرة هو اللي قاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اللواء ليقود جيش المسلمين إلى حيث يريد الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قائد العدو فاسمه أكيدر، أكيدر ابن عبد الملك. قوات الطرفين، المشركون كانوا قبيلة كلها، قبائل دومة الجندل، دومة الجندل والقبائل التي حولها. والرسول عليه الصلاة والسلام كان في 1000 مقاتل، 1000 مقاتل. شحال بقى الرسول عليه الصلاة والسلام خارج المدينة؟ شهرين هو خارج المدينة. تعرف باش توصل فقط لدومة الجندل يذكر العلماء يقول 15 يوم، 15 يوم لتصل، وقيل أكثر من ذلك كما يذكر في الرحلة المختوم يقول 3 أسابيع لتصل، بين أسبوعين 3 أسابيع لتصل ماشي على الأقدام، لا على ظهور الإبل، وانت ماشي على ظهور الإبل 15 يوم أو 3 أسابيع لتصل. فلا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بقي 2 شهر خارج المدينة. فهم باش تشوف يعني واش حدث من وقتاش حدث الغزوة في ربيع الأول، واش راح يحدث من ربيع الأول لشعبان، عشان جايين إن شاء الله في الغزوة الجاية تحدث في شعبان، يقول لك راح يهجم علينا في شعبان، في شعبان تاع هذا الوقت، شعبان تاع بكري، مش ما يفهمش المقصد، يقول لك شعبان جاي ومعول يغزون دومة الجنان جوالة في جيب. إيه الناس عباد الناس تؤول كلام عجيب. في شعبان بين محرم وشعبان استغرقت الغزوة هذه للخروج إليها والرجوع شهرين كاملين. هذا يؤيد ما ذكرناه من قبل سنأتي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم وإن تعدد زواجه ما كان يعبد الشهوة، ما قعدش قام عن ساه خارج من هنا يذهب إلى هنا، هكذا كان شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. تصنيف الغزوة عسكريا هجوم، هجوم وصف لصد عدوان. أما نتيجة الغزوة فندع ابن القيم رحمه الله وهو يحدثنا عنها في زاد المعاد، يقول رحمه الله: فلما دنا منهم وجدهم مغربين، أي داخلين في الغروب مع الغروب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما توقف يوما واحدا، فإذا بآثار النعم والشاء، وجد الآثار تاع النعم أي غير هنا والشياه، فهجم على ماشيتهم ورعاتهم، فأصاب من أصاب وهارب من هارب، فجاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام أغار عليهم، فمنهم من أصابه بالقتل ومنهم من هرب، وجاء الخبر أهل دومة الجندل، يعني من هي قبائل، وصلهم الخبر أن جيش المسلمين قد دخل دومة الجندل، فعندئذ تفرقوا هربوا كلهم طبعا عند إخوانهم من المشركين أو النصارى وغير ذلك، فتفرقوا ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم، هذه الساحة التي عزت من قبل وامتنعت عن الملوك، يدخلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يجد فيها أحدا حتى واحد، لما دخل الحصن لكن حتى واحد، فأقام بها أياما، مش حال عادة ثلاث أيام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما بقي أكثر من ذلك هذه المرة لأنه بث السرايا. يقول ابن القيم: بقي فيها أياما وبث السرايا وفرق الجيوش ليطاردوا العدو لعلهم يظفرون به، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما وغانما، ووادع أي دار عقد صلح مع عيينة ابن حصن الفزاري الذي سيكون له شأن إن شاء الله في المستقبل، عيينة ابن حصن الفزاري. المهم هكذا رد الله تعالى كيد الكافرين، ورجع المسلمون إلى المدينة سالمين غانمين، وليس من السهل هذا. بعد هذه الغزوة ذهب شهر ربيع الأول بما فيه ربيع الثاني جمادى الأولى إلى غاية رجب، وجاء طبعا لا شك أنه مضى شهران، شهر شو اسمه بعد ربيع الأول ربيع الثاني جمادى الأولى، هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خارج المدينة، دخل في جمادى الثانية للمدينة، فهنا وجد أنه ما بقي من انقضاء عدة زينب إلا أيام قليلة، أيوة، وعاد إلى الحرج، وحان الوقت، اللحظة الحاسمة، الشيء الذي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم الناس من أجله، الشيء الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه، وهو أنه سيتزوج من زينب، وسيجهر بذلك في بيئة تستعظم ذلك، في بيئة تعتقد أن زيدا هو ابن محمد عليه الصلاة والسلام، وزوجة الابن تحرم على الأب، شيء معروف. مما يلفت الانتباه في هذا الحكاية، مما يلفت الانتباه في هذه الحادثة، شفنا يعني كيف الله عز وجل أراد أن يحرم التبني بهذه الطريقة. الآن شيء يلفت انتباهنا، من الذي خطب للنبي صلى الله عليه وسلم زينب؟ شيء بيئة عجيبة، أرسل زيدا يخطب له زينب، عجيب، أرسل زيد بن حارثة الذي طلقها قبل شهور ثلاث أشهر، أرسل هو الذي يخطبها له، سبحان الله، أي طهارة هذا المجتمع عجيبة، يعني الله عز وجل أراد أن يقضي على التبني من جميع الوجوه حتى يطهر هذه النفس، مع أنه زوجها كان بارح زوجها الآن راح يخطبها لزوج آخر. وندع أنس بن مالك يقص علينا هذا الحديث في صحيح مسلم، الحديث في صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: لما انقضت عدة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي وقلها إنني أريد أن أتزوج. هذا الذي كان يخفيه النبي صلى الله عليه وسلم اذكرها علي. يقول إمام النووي في شرحه صحيح مسلم وفيه دليل اسمع منها فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك. شفت البيئة بيئة عجيبة. احنا اليوم يعني هذا لا يتصور احنا بلا اطلاق سيب يعني واحد الحاجز بين الزوجين اللذين كان الزوجين ولو كان الرابط بينهما اولاد واحد الحاجز بل قل بين الاسرتين. احنا تناسبنا ماذا اسرة مع اسرة تناسبنا. لماذا جعل الله زوج الناس لماذا جعل الزواج؟ قلنا الحكمة شوية ذكرين ومش ذكرين الفرق بين الزواج في الاسلام والزواج مش علاقة بين رجل ومرأة قلنا العلاقة بين أسرتين هذا هو. على اشترط الله عز وجل الولي اشترط الولي لماذا يتقارب بين الزوجين؟ الكفار ما وين ما وش يشوف تحب يشوف نسيبك الكافر يعني وين ما وش يشوفها ما يشوفها كي يكون جائز أو راح بلاد واحدة أخرى قال أنا شافي وقال هنا تكون يما راح يشوفها قال واش أنت يما يا ماشي أنت يما وراه بابا تخلط له كاع عايش حياة واحدة أخرى يعني اللي يعرف منيح دولة الكفر ماشي حياة لا علاقة لهم بوالدين. لماذا حبوا يسكتوهم بعيد الأم؟ خاطش طول حياتي في الغمة داروا لها عيد الأم هذاك النهار يجيب لها وردة تمحو عنها شغل كأنها هذيك مكفرة من الذنوب. فاحنا لا احنا لله الحمد احنا عندنا علاقه بين اسرتين. الله اراد ان يربط بين اسرتين نسب. احنا سبحان الله يكون عائله اسرتين تكون على وفاق تام قبل الزواج غير يتزوج الدوس غير هذا مثل هذا هذا مش دواس وما تروحش وانت ما تروحش هذا بس ما تاع الزواج. لا لا واش نعاودوا الرهبانيه ندوروا رهبانيه والله مشكله. يعني هذا الفقه ما فيهاش فقه فقه ما كاش تماما حتى في مشاكلنا ماهيش طبيعية. عادي ما اتفقش الزوج مع الزوج الله يسهل عادي تلقى أباها غدا الله يسهل أخو أخاها حتى هي ومن بعد إيش كاين ما فيها وجه مشكلة ما اتفقنا الله يسهل على كل مم. لكن أن يصير جحيم كنا لباس عائلة ألف مع عائلة باء عادي تزوجوا لو دوس هذا سبحان الله هلب قال حكمة على الزواج هذه في الزواج تخيل كي طلب خلاص الحي مع الحي حوم مع حوم واحد ما يهضر مع الاخر قال هذوك داو من عندنا وطلقوه والله الذي لا يعني في حاله الزواج يصير نفور. كيف بالطلاق؟ شوف اليوم شوف الطلاق اليوم يعني صار يعد من الافات. كي سمعت المحاضرات اليوم راح نديروا جمعيه ان شاء الله تعالى ثقافيه للقضاء على الافات كالمخدرات والطلاق او الطلاق في المخدرات والله طلاق ما تهدو كان يطلق ما تهدو كيف يقام عليه الحد سميه قال اقتلوه. لماذا حكمه المخدرات آفة قلت طبعا طلاق آفة إذا لم تحسن استغلالها كما الزواج آفة إذا لم تحسن استغلالها. البيع آفة نحرم البيع علاش الناس يتغش في البيع نحرم البيع علاش الناس يتغش في البيع ما نحرم طلاق لازم الناس ما تعرفش طلق. لازم نوجه المجتمع توجيها صحيحا في كيفية الطلاق كما نوجههم في كيفية الزواج. شوف حتى الزواج زوجين فهذا مهم. شوف المجتمع الطاهر يقول لك النووي عادي فيه دليل على استحباب أن يرسل الرجل الذي كان زوج معه هو يخطبه ما فيها شيء. يعني ليست من هذه مش حبيت نوصل لكم الآن حكم الشرعي لا شك أنه مباح لكن حبيت نقول لكم بلي ليس مما يطعن في رجولتك ليس مما يطعن في مروءتك. يعني كيفاش ما سبك لو طلب منك ذلك قال أنت أقرب كنت أقرب وطلقتم عادي فماذا بك يعني تكون الوساطة بيننا أو الواسطة. قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي. قال شوف زيدة راح يذهب لمرأة راح يذهب لمرأة أمس كانت زوجته كان يجمعهما لحاف واحد. شوف فيه تبدل كل شيء، شوف طهارة على القلوب. قالت فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، عجين دارت خبز دارت باش يخمر عطار، وهي تخمر عجينها. فقال زيد هو يحكي، فلما رأيتها عظمت في صدري. شفت التحول عجيب، لماذا عظمت في صدرك؟ قال حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، ما قدرش نشوف فيها، لكن مو بغضا تعظيما. علاش؟ قال لك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، ستصبح أمهات المؤمنين، ستصبح زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف يعني كيف تحول، عظمها إجلال، يعني صار يشوفها كأنها ميمونة وأم سلمة و هات، أو ميمونة من زمن جدالتها، ميمونة سيأتي إن شاء الله في عمرته. شكل كان صار يراه مثل سودة، مثل عائشة، مثل حفصة. ما استطعت، ماشي بغضا، عظمت في صدر هذه رأي أولاد زوجة رسول، أطهر من هؤلاء ما في، أطهر من هؤلاء الناس ما فيش. قال فوليتها ظهري ونكست على عقبي، جيت راجع ما هدر معها الظهر تعظيما لها. فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك، جاء مش يذكر. فقالت ما أنا بصانعة شيئا، أي ما يرد لكش الجواب، ما أنا بصانعة شيئا حتى واش تتثبت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا حتى أوامر ربي، حتى تستخير. شو هذه استخير من الرسول صلى الله عليه وسلم زوجي تستخيري؟ لا إيه، قال العلماء فيه استحباب الاستخارة ولو في الأمور التي يغلب عليها الخير. لماذا؟ قلنا الاستخارة ما تكونش في الواجب، ما تكونش في المستحب. لماذا؟ لأن الواجب والمستحب في ذاته خير، لكن تستخير لأجل ما يعترض هذا الواجب، لأجل ما يعترض هذا المستحب. وقته أنا أردت أن أتزوج، زواج ما شاء الله، الآن وقته أستخير لأجل الوقت، لأجل الشخص. هنا لا شك أن مسألة الشخص ماهيش واردة، الرسول عليه الصلاة والسلام هل كما يقول النووي ولعلها استخارت، يقول النووي ولعلها استخارت لخوفها من تقصيرها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا وارد لا مش وارد، يعني استخارة مش غير دائما من فعالية، من فحتى الآخر ربما لا تنفعه زينب، قالت فاستخارت. مثلا الحج واجب لمشي واجب، واجب، لماذا تستخير في الجو؟ أنا مش استخير عن الحج، أنا استخير هل سأحج عن طريق طائرة، هل أحج عن طريق باخرة، هل أحج عن طريق السيارة، هل أحج عن طريق الناقة، فهم مهمة. إذا قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، فقامت إلى مسجدها، هذا صحيح مسلم، مسجدها أي مصلاها، لأنه قلنا من المستحب المرأة وش تتخذ مسجد في البيت، جهة تضع خاصة غير بالصلاة، وأحسن أحسن بها أن تتخذها وين؟ في غرفة نومها، الأحسن أن تتخذها في غرفة نومها، وفي زاوية في غرفة نومها تصلي فيها، هذه السنة. مش اختار تصلي هنا، اختار في كوزينة، اختار تحوس عليها ما تصيبهاش اتحير. فقامت إلى مسجدها، يقول أنس بن مالك ونزل القرآن، ونزل القرآن غير صلات، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ما هو الشيء الذي نزل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، شنو الولي تها؟ الله. زينب بن جحش تعرف شكون يزوجها؟ الله. زوجناكها، غير قالوا زوجناكها ولا تزوجته، وليها الله، ها هو وليها، في هناك ولي أفضل من ولي زينب؟ لاحظ شوف الكرامة هذه. وجاء شوف علاش جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها بغير إذن، فدخل عليها بغير إذن، تعرف ليش؟ قال النووي لأنه صار زوجها بتزويج الله لها، غير قالوا ربي زوجناكها تمسر الزواج،
تم خلاص تم
العقد الشرعي
ما شاء الله الله روعة. فدخل بغير إذن غير إذن. وهنا لا شك أن زينب بنت جحش جريحة مطلقة، لا زيد جريح يحب امرأة وأبغضته، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم محرج، ما نقولوش جريح، محرج، محرج من هذا الوضع. تنزل شوف خش واحد يقول لك هذا ابتلاء، ما الذي استفاده، ما الذي استفادته زينب، وما الذي استفاده زيد، وما الذي استفاده النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابتلاء، لا بد أنه إنسان إذا نجح في الابتلاء له إكرام، آية شوف الإكرام. أما زينب بنت جحش رضي الله تعالى فأكرمها الله عز وجل إكراما تحسد عليه، حتى كانت لا تزال رضي الله عنها تفتخر على نساء الرسول عليه الصلاة والسلام جميعهم، وتقول الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أنس دائما قال كانت زينب رضي الله تعالى عنها تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن. شو أنت زوجك حفصة عمر، وأنت يا عائشة أبو بكر فاصة ولا لا، وأنت يا سودة أخي في مكة ذكرين، إلا قال زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. شوف ما من مرأة، أم سلمة زوجها عمار بن ياسر لأنه قلنا أخاها من أمها، أخوها من أمها سمية، أم سلمة عمار بن ياسر هو أخوها، إلا هي قال زوجني الله من فوق سبع سماوات. ها هو الفرق بين هي فتحنا، ما من امرأة إلا وتزوجها الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر من الله، سنرى الحكمة في ذلك. إذا كلهم زوجهم من الله، لا، المقصود أن وليها هو الله عز وجل، مفهوم. أما زيد بن حارثة فما هو إكرامه؟ فهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة. جيب لي أبو بكر الصديق أشار إليه القرآن إشارة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أشار إليه إذ يقول لصاحبه، صيب ما من صحابي إلا يقول نزلت فيه هذه الآية، نزلت فيه هذه الآية، صح هل مذكر اسمك؟ لا، زيد. فلما قضى زيد منها وطرا أي تزوجها زوجناكها. شو سبحان الله، اسمه مذكور في القرآن. أما حرج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي سببه له هذا الموقف، حيث صار المنافقون يتكلمون والمشركون يتكلمون، محمد حرم بالأمس زوجة الابن واليوم يتزوجها، نزل القرآن بشرع محكم لا يتبدل لا يتغير بتحريم التبني. تبني مو معنى أنك تكفل اليتيم، خلاص بس الناس يفرقوش بين تبني وكفالة اليتيم. تبني أنك تجعله على اسمك، كفالة اليتيم حبيت تكفل مية ما شاء الله أنت والنبي صلى الله عليه وسلم، تبني تجعله على اسمك. حرم التبني ونزل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، أي ما يصلح وما لا يصلح. صار يدعى من ذلك اليوم زيد بن حارثة، ونزع منه ذلك اللقب زيد بن محمد، لكن ذكر اسمه عوضا من ذلك في القرآن الكريم، وجاءت السنة تؤيد القرآن وتعضده وتؤكده في تحريم التبني. عندك في صحيح البخاري ومسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر. سمى المعصية هذه كفر. ومن ادعى قوما ليس فيهم فليتبوأ مقعده من النار. طبعا النسب شيء خجل الناس ما يشتهم الأحاديث هذه، الادعاء والدعاء مش كيف كيف، انا ادعوك ابي فيها شيء ما فيها شيء، هذه تاع برا تفضل بابها، يجيش واحد يقول كفر، لا تفهمش الأحاديث. خش إحنا عندنا سنة في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي عبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وش ينادي يا بني فهم. وهذا من باب التقدير، يعني إنسان قد ينادي شخص عمي أو طبعا مناطق، هذا عمي هذا ينادي خالي، إحنا اليوم قاع خاله صغير عليه ولا كبير عليه، هاك خالي تعرفوا هاك خالي هاك. اليوم الحمد لله واحد قدك تقول له أخانا، واحد شيخ كبير مش تقول له وتفضل بابا وجلس، هذا ما فيه شيء، هذا ليس ادعاء، هذا دعاء تدعوه بكذا ما فيه شيء. لكن ادعاء أنك تقول الناس أنا ابن فلان، أنا ابن فلان، هذا الذي كبير من الكبائر. روى البخاري عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفرى، ماذا الفرى؟ جمع فرية. إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، يدعي لغير أبيه، وأن يري عينه ما لم ترى، يقول شفت المنام وما شافش، وشفنا العقاب تاعه، يكلف يوم القيامة بأن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، لأنه ادعى جزء من أجزاء النبوة، مصيبة هذا العبد. أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أعظم الفرى. وفي رواية البخاري ومسلم أيضا عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله تعالى عنهما قال سمعنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام، فالجنة عليه حرام. الآية زائد هذه الأحاديث كانت كل ذلك مجرد أقوال ولا لا؟ التبني محرم، نزلت آيات والنفس تطمئن إلى الفعل أكثر من القول أحيانا. هنا وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج بزينب، لا شك أن زينب ليس ابنه، لو كان ابنه ما تزوج زينب. وهذا نظيره سيأتي معنا في عمرة الحديبية لما صد الرسول عليه الصلاة والسلام عن العمرة، الصحابة غضبوا وحزنوا قالوا كيف نحن على الحق وهؤلاء على الكفر، كيف يصدوننا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلوا، أي حلقوا شعوركم وانحروا هديكم، بقوا كلهم هكذا ما تحرك واحد منهم. جاء القول لما جاءش جاء أكثر فيهم لم يؤثر، ما زالوا فيهم حزن. دخل خيمته فقالت له أم سلمة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى أن تدعو حلاقك ثم تنحر هديك. خرج النبي صلى الله عليه وسلم دعا حلاقه حلق له نحر هديه، قام الجميع وحلقوا ونحروا. شو هنا الذي أثر فيهم؟ أثر فيهم القول. كثير من الناس اليوم يعرف أنه مباح شيء فلان، مثلا في الجهاد في سبيل الله، سفر خرجت وأنت في رمضان بس تتقوى على الجهاد الأفضل تأكل، تبقى بعض النفوس رمضان حاجة كبيرة. فهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ابن تيمية لما أراد أن يغزو التتر قام في الناس وشرب أمامهم فشرب الجميع، ما أثر بهم بالفتوى لكن أثر فيهم بالفعل. فالفعل أحيانا يكون أقوى، مو في الدلالة ولكن أقوى في الحظ، أقوى في الحث، أقوى في الترغيب من مجرد القول. مفهوم هذا إن شاء الله. الآن الفرح والتحول، ما دام تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فكان هناك في تلك الأيام فرح وتحول كبير في بعض الأحكام الشرعية سنراها إن شاء الله تعالى. قلنا في تلك الأيام، قلنا امتلأت شوارع المدينة بالأفراح، وامتلأت قلوبهم أيضا بمعرفة كثير من الأحكام الشرعية والآداب الإسلامية. يعني دائما تمر أحداث ولكن تصحب معها الأحكام والآداب، وهذا هو المقصود الأعظم ذلك كله. وصور ذلك كله من الأفراح ومن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في أفراحه زل، ومن الآداب التي أمر الله تعالى بها في مثل هذه المناسبات، ما صاحب ذلك من أحكام كله نراه في هذا الحدث وهو فرح الرسول عليه الصلاة والسلام. فرح معه أحكام. فأنس بن مالك والحديث في الصحيحين يقول أول شيء يقول لك شيء أنت تقف عنده فتخيل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على امرأة وعلى شيء من نسائه ما أولم على زينب. عمري ما شفت دار وليمة كما دارها على زينب. علاش واش دار 500 كبش شحال 400 300 أولم بشات. لاحظت الحديث أولم بشات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة شفته أولم كما دار على زينب. إيه واش دار؟ أنت واش تخايل؟ ناس يعني 70 خروف. لا أولم بشات والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. هذا يتحلى به المسلم سبحان الله لأن اليوم فيه غلو وكيف لا والناس يجعلون أمر الإنفاق في العرس وغيره في يد النساء والله عز وجل يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. احنا جينا ونعطي ونؤتي السفهاء أموالنا. المرأة تتصرف بماذا؟ تتصرف بعاطفة وبنقص في العقل عجيب. الجارة الفلانية أنفقت كذا فأنا أنفق أكثر وهذا يجر إلى أكثر من الآخر. ثلث أطباق تجدها في عرش واحد. لماذا كل هذا؟ أنا ضد طبق المقصود والإطعام والإعلان. ما تنفقه الآن أنت في عرسك ربما يتزوج به شخصان أو ثلاثة. إيه والله يتزوج به شخصان أو ثلاثة. لماذا هذا الإنفاق؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان إكسيرة تحول السيرة. هاي الإكسيرة مش السيرة غير دومة الجندل وبدر وأحد. هاي السيرة إياك أن تتعدى مثل هذه الأمور. أنفق بمقدار الحاجة والله عز وجل يبارك وسفر كيف يبارك للنبي صلى الله عليه وسلم ولكم في رسول الله أسوة حسنة. شفت التعبير تاعه توش كنت خايب 100 شات شات واحد. ويقول في رواية أخرى في مسلم ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تابعي ثابت بناني حار ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب. فقال ثابت البناني بماذا؟ بماذا أولم يا أنس؟ يعني يا خلاص قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه أي تركوه شبعا خبزا ولحما. وأنس بن مالك كان هو يشارك في وضع الطعام للأضياف لكن شارك أمه أم سليم في صنع طعام هدية للرسول عليه الصلاة والسلام. هدية تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم من أين له أن يطعم المدينة كلها؟ لا شك أنها تريد أن تحضر فرح النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جاء الفقه من الصحابة رضي الله عنهم. امرأة تعصح امرأة هذه أوتيها مالية يعني ليست سافية أفضل من مئات الآلاف تاع الرجال وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها. في صحيح مسلم نادت أنس بن مالك قتل تعالى فصنعت حيسا والحيس قلنا هو التمر مدقوق هذا مع اللبن المجفف والسمن هذا كان من أفضل طعام العرب حيسا فجعلته في تور أي في إناء. فقالت لي يا أنس اذهب بهذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقل له بعثت بهذا أمي يعني هدية وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يعني هذا قليل في حق صلى الله عليه وسلم كان بدنا نبعث أكثر. قال فذهبت بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لو إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل. فقال عليه الصلاة والسلام ضعه حطه. قال فوضعته اذهب وادعو لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت لتشوفوا في طريق زبير ماشي. قال وسمى رجالا فدعوت من سمى ومن لقيت. قال أبو عثمان الراوي عن أنس قال عدد كم كانوا شحال كانوا؟ قال زهاء 300 نفس 300 واحد دعاهم لقيتهم واستدعيتهم. وقال لي يا رسول قال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور حطه هنا. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن شوف هاي سنة, هاي سنة مش خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فوضع يده على الطعام فدعا فيه, دعا يدعي فيه, وقال ما شاء الله أن يقول. جاب الأدعية طيبات, اللهم بارك لنا في طعامنا, اللهم بارك لنا في رزقنا, اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. هذه الأشياء هذه تدعو, تدعو بالبركة, تقتصرش على التكلفة الزايدة عليك, تدعو بالبركة ماشي. فدخلوا حتى امتلأت الحجرة. عندئذ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليتحلق عشر عشر, لأنه علاش الطعام إذا كثرت عليه جماعة يبارك الله فيه, ما تعطيني صحن وحدي وهذا الصحن وحده, هذا كله بروتوكول مش حكماء صهيون, بروتوكول نساء لا أفضل أفضل, يعني ما فيش تكلفة. أنا ما أقول بالسيف دي أجدادي صونا, بس أشوف تكلفة ما في. الزواج صار مرعب اليوم, 25 مليون واش ما كلام 25 مليون تأكل هبالة والله, يعني خاي 25 مليون بك كان فهنا بك مكاشا وين راحت؟ في مجاري تاع المياه, المجاري المياه دوك تسيبها راحت ما وين الحراش تسيبها 25 مليون وين راحت 25 والله إنسان يتعجب, يعني شيء قليل تفرح كذا تدخل صوره على الناس اللي ما عجبوش الحال ما يسهل. نهينا عن تكلف للضيف, كاين الناس يدينوا, كاين الناس يدينوا على جلالته يتزوج اليوم الاولى يفرح مغدوة مش بيك ديون علاش على غير الخير واش كاين كتلة بس بي بعد يعاشي مشاكل دخل دار خبط في وجه الباب جبتها باش تخبط في وجه الباب رهبانية رهبانية. المهم مش تشوف السهولة, السهولة والله هذه السيرة إذا ما وعظناش, إذا ما تعظنا بهذه السيرة بماذا أتعب؟ الجهاد معطل ذلك ما في بدر واحد ما كاش واجنة تعظوا بهذه الأشياء كي ناكلون عارفوا كش ناكلوا مفهوم؟ يلا قال ليتحلق عشرة 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 وليأكل كل إنسان مما يليه. إذن عليك بالوعظ, عليك بالتذكير بأداب الطعام إن استطعت أو بما يدعو إلى البركة الجماعة وكل مما يليك, ما تأكلش من الوسط لأن الأكل من الوسط يذهب البركة صح. قال فأكلوا حتى شبعوا, شاد وحشات وحيس حتى شبعوا. فخرجت الطائفة ودخل الطائفة حتى أكلوا كلهم قعدوا. فقال لي يا أنس ارفع خلاص ما كانش قعدوا ذكلوا قعدوا. إذن أنس قال ارفع. قال فرفعت فوالله ما أدري حين وضعت كان أكثر أم حين رفعت. الطعام الذي حطيته شكون كان أكثر؟ دوك حطيته من قبل ودوك نرجو الله بارك. شوف صح تأخذ الأسباب, دعاء زيد والجماعة زيد أكلوا مما يليه. شوف سبحان الله يعني تقى الحمد لله يعني فيه آداب ما فيش تكلفة ماشي. وجلس طوائف منهم يتحدثون, جلسوا يتحدثون في البيت أكلوا جلسوا يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر بالثقل تاعه, مفروض أكلتم صالح. فثقلوا وأطالوا الحديث, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا. فأخذ يتهيأ للقيام يدير هك تقيد فهم الروح تهم الموضوع ولو عادي عادي كل ما دار شعر صح مساكن هكذا فرحاني. يعني أحيانا الغضب يخرجك عن تصرف صحيح, أحيانا الفرح يخرجك عن تصرف صحيح فهم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ للقيام فلم يقوم. فلما رأى ذلك خلاص محبوش ينوضوا ملا ننوض فقام. يقول أنس فلما رأى ذلك قام. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم رجع, سلم عليهم ثم رجع مرة ثانية, سلم عليهم ثم رجع. فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع يذهب ويرجع ظنوا، هنا ظن بمعنى استيقن، ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه فابتدروا الباب، قعصروا يتسابقون إلى الباب، فخرجوا كلهم. هذا عندئذ أرخى النبي صلى الله عليه وسلم الستر الحجاب ودخل، وأنا جالس في الحجرة فلم يلبث حتى نزلت هذه الآية، وهي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. يعني مش تروح تستأذنوا في وقت الطعام فهم إلا أن يدعوكم النبي صلى الله عليه وسلم، أما أنتم تروحوا تترصدوا وقت الطعام ليدعوكم إلى الطعام فلا. قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث. خلاص أكلت، يعني كان أمر بأدبين، ما تقصدش الوقت الطعام حتى ولو دعاك ما تبقاش تحدث، إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منكم الله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها على الناس وأمر بحجب نسائه صلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله سنرى ما في هذه الآية من أحكام اختصار في مجلسنا القابل، ونرى حدث نزول آية الحجاب الخاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ثم العامة للمؤمنات جميعهن. نكتفي بهذا القدر، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن